أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم من عند زكاة العسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي العسل العشر. وفي العسل العشر، يعني إذن يا إخواني يخرج من العسل نصابا للفقراء العشر، ونصابه 160 رطلا عراقية. نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها. كان يؤخذ من زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها. وهذا الحديث مختلف عليه عند أهل العلم، فمن صححه أخذ به، ومن ضعفه قال إن زكاة العسل إنما أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حمل وديان لأصحاب العسل، يعني هي في مقابل الإخوان الحراسة. لكن أيضا هذا الحديث سواء كان موقوفا أو مرفوعا فهو ضعيف، لو حديث يا إخواني حراسة العسل. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بسند ضعيف أنه ليس في العسل زكاة، ليس في العسل زكاة، لكنه أيضا حديث ضعيف. وقد صحح حديث الباب بعض أهل العلم، ومن ضمن من صححه الشيخ الألباني، فقد صححه بمجموع طرقه. قال أحمد: أخذ عمر منهم الزكاة، وقال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يتطوعون، قال: بل أخذ منهم، يعني ما أخذ منهم سرقة التطوع، لكن أخذ منهم إيه إخواني زكاة واجبة. قال: وروى الجزداني عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها، يعني سرقوا يا إخواني العسل. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقة حميناها لكم. والفرق 16 إيه؟ رطل. وهذا الحديث الشيخ الألباني قال: لم أكث على إسناده. فنقول يا إخواني، من قال من أهل العلم بضعف الحديث قال إنما صدقة العسل عن الحراسة إن كانت موجودة، فأما إذا لم يحرس الخلايا فلا زكاة في العسل. ومن صحح الحديث، وهذا هو الأظهر، أوجب الزكاة في العسل. ورحل يا إخواني. ونصاب العسل 160 رطلا، 160 رطل. فيؤخذ منها العشر كم رطل يا أخواني؟ 16 رطل. قال وفي الركاز، يعني انتهى من العسل انتقل يا أخواني لزكاة الركاز. والركاز يا أخواني حاضر، والركاز يا أخواني هو كنز الأرض. الركاز كنز الأرض، يعني ايه كنز الأرض؟ يعني المدفون في الأرض. فإن كان كنز الجاهلية، إن كان كنزا من أيام الجاهلية فهذا الذي يسمى كنزا، وأما إن كان دفنا من أيام الإسلام فهو لأهله، لأهله يعني يبحث عن أهله. حاضر. يبحث عن أهله ثم يخرج لهم الإيه؟ الزكاة منه. يبقى إذن يا إخواني الكنز هو دفن الجاهلية، الكنز دفن الجاهلية، وعليكم السلام. فإن كان دفنا في الجاهلية ووجده أحد المسلمين فهو له ويؤدي منه الخمس، وإن كان دفنا في الإسلام فهو لأهله، فهو لأهله يعني يبحث عن أهله. تفضل كم بيسأل. طيب نكمل. يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، يعني لا نصاب لإخواني للكنز سواء كان كبيرا أو صغيرا ففيه الإيه؟ الخمس. لا يمنع وجوبه الدين، يبقى لا يمنع وجوب الكنز يا إخواني الدين، لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة. ما معنى كلمة رواه الجماعة؟ السبعة، أحمد والإيه مع الستة، وهذا مصطلح خاص بالحنابلة المتأخرين، مصطلح خاص بالحنابلة المتأخرين. أول من أطلقه المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار، وإلا كانت تطلق الجماعة ويراد بهم الستة، يعني أصحاب الكتب الستة غير أحمد. فلما كتب المجد بن تيمية كتابه منتقى الأخبار أو جمع كتابه منتقى الأخبار اصطلح فيه على إدخال أحمد مع الستة وأطلق عليهم الجماعة. قال يصرف مصرف الفيء، نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار. يبقى 1000 أخذ منها كم يا إخواني؟ 200، يعني كم؟ 200. كم يساوي 200 دينار من 1000؟ الخمس. فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها. يبقى ماذا فعل؟ أعطاه البقية ينتفع بها. وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك. فلو كانت الآن هذه الخمس توزع على من يوزع على الأصناف التي توزع عليها الزكاة ما وزعها على من حضره، لكن عمر بن الخطاب وزعها توزيع الإيه؟ الفيء، خمسها في الناس، خمسها في الناس، ولذلك أخذ منها صاحبها اللي هو صاحب الكنز فوزعها على من حضره من المسلمين فبقي منها بقية أعطاها للإيه؟ للرجل. قال فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة، لكن هو وزعها الإيه؟ على سائر من حضر حتى صاحب الكنز، فدل ذلك على أن توزع توزيعة يا إخواني الفي. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان العمل عليه عند أهل العلم. بهذا يا إخواني ينتقل المصنف إلى باب آخر. ينتقل المصنف إلى باب آخر، ذلك أن هذا الباب المصنف عنوان له بعنوان إخواني زكاة الخارج من الأرض، مش كده؟ قال باب زكاة الخارج من الأرض، فذكر فيه زكاة الحبوب والثمار، ثم زكاة الركاز لأنها خارجة من الأرض في دفن، ثم ذكر زكاة العسل لأنها أيضا تعشش في الجبال، فكل ذلك يا إخواني اعتبره خارجا من الأرض فجمعه تحت هذا الباب. لما انتهى من هذا الباب زكاة الخارج من الأرض انتقل إلى باب آخر وهو باب زكاة الأثمان. فضل. لا، هو الآن جعل فيه الخمس وهذه هي الزكاة واجبة، لكن مصارف الخمس هي التي غيرها وليست المصارف الثمانية الأولى، مصارف الخمس هي التي غيرها. طب ولماذا؟ قال لدلالة هذا الدليل، ورحك يا إخواني. فضل. الرطل العراقي، ما قدرت الرطل العراقي؟ طيب يا إخواني الآن يا إخواني، لا أنت قلت ماذا؟ من أين أتيت بهذا؟ أي رطل هذا؟ إخواني المقادير المعاصرة أهل العلم اختلف فيها اختلافات كثيرة، لأن هذه المقادير كانت تختلف من بلدة إلى أخرى، كانت تختلف من بلدة إلى أخرى، وتقديرها تقدير لأنصبة زكوية، وأحيانا بعض هذه التقديرات تقديرات لعبادات فلا ينبغي الكلام فيها إلا بدقة، لأنك يعني إنما تتكلم في شرع. ورح يا إخواني، أما الرطل الأول فليس رطلا عراقيا، اللي باب الطهارة مش كده؟ لا ليس هو. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الأثمان. باب زكاة الأثمان، والثمن يا إخواني، الثمن ما قدر به غيره، الثمن ما قدر به غيره. والمصنف هنا عقد هذا الباب باب زكاة الأثمان، ثم أتى تحته يا إخواني بالذهب والفضة، ذلك أنه على الذهب والفضة تقدر سائر الأثمان. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، وهذا الذي قاله المصنف جعله أهل العلم المعاصرين أو غالب أهل العلم المعاصرين علة للذهب والفضة، وسيأتي هذا الكلام. يبقى المراد هنا يا إخواني بالأثمان هي الذهب والفضة. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي الذهب والفضة، يعني الأثمان هي يا إخواني الذهب والفضة. قال وفيها ربع العشر لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه مين أنه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث يا إخواني وسائر الأحاديث التي ورد فيها تقدير زكاة الذهب نصاب زكاة الذهب والفضة فضعيفة عند أهل العلم، لكن بعض أهل العلم صححها بمجموع الشواهد لأن العمل عليها. وركلي أخواني، فهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقواه الشيخ الألباني بمجموع الطرق، لأن فيه إبراهيم ابن إسماعيل، إبراهيم ابن إسماعيل، لكن الشيخ الألباني يحسنه بإيه؟ بمجموع طرقه. قال: وفي حديث أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر. إيه الرقة يا إخواني؟ الفضة. الرقة هي يا إخواني الفضة. فهذا الحديث فيه أن الرقة فيها ربع العشر. الحديث الماضي كان في إخواني في الذهب. طيب، أحد إخواني يقول: أنت قلت كل حديث ورد في تقدير نصاب الذهب والفضة ضعيف، وهنا هذا الحديث متفق عليه. انتبه، احنا قلنا ايه؟ نصاب زكاة الذهب والفضة، ولم نقل مقدار ما يخرج من الذهب والفضة، فالنصاب غير المقدار. قال: واذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. يبقى اذا يا اخواني اذا بلغت الذهب والفضة النصاب أخرج منها الزكاة، ونصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. وقد مضى إخواني ما قلناه، والشيخ الألباني أيضا يحسن هذا الحديث بمجموع الطرق، وهذا فيه تقدير زكاة الذهب بعشرين مثقال. المثقال يا أخواني قدره الشيخ عبد العزيز عيون السود ب3 جرامات و65%، أو 3 جرامات و6/10. ماشي كده يا أخواني؟ يبقى قدره بكام يا أخواني؟ 3 جرامات و6/10. وعلى هذا يكون نصاب الذهب 72 جراما. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى قدره بكام؟ 3.6. 3.6 اريد ان اعرف بها زكاة الذهب، اضرب 3.6 في ايه؟ في 20 مثقالا، يكون الناتج 72 جرام. هذا التقدير الأول. وتم التقديرات أخرى، لكن أدق التقديرات تقدير علي باشا مبارك، تقدير علي باشا مبارك. علي باشا مبارك يا إخواني عثر على بعض الدنانير من عهد عبد الملك بن مروان، وهذا في متاحف أوروبا، يعني طبعا غالب الآثار الإسلامية نهبت إلى هناك، غالب الآثار الإسلامية نهبت إلى هناك، سرقت. فوجد في بعض متاحف أوروبا دنانير من عهد عبد الملك بن مروان، وهذه الدنانير قدرها الدينار 4 جرامات وربع، يعني 4.25، وبعضها 4 جرامات و22% من الجرام. ورحيل يا اخواني، وهذا ادق التقديرات، ادق التقدير. طب لماذا يا اخواني قلنا انه ادق التقديرات؟ لان سائر التقديرات بعد ذلك لم تكن تقديرا على الذهب، لكن قالوا الدينار يساوي كذا وكذا حبه من حبات الشعير لكن هذا ايه؟ وزن لدينار حقيقي كان مسقوقا في عهد عبد الملك ابن مروان. فوجد هذه الدنانير 4.25، وفي أقل من عصر عبد الملك ابن مروان وجد أن الدنانير تساوي 4.22%. وعلى هذا يكون تقدير زكاة الذهب 84 جرام و4/10، أو 85 جرام على التقديرين. لو قدرناها ب 4.22 يبقى كان 4.84، ولو قدرناها ب 85 جرام تكون كام يا اخواني؟ ب 4.25 يكون 85 جرام. كيف أحسبها؟ أضرب وزن المثقال في النصاب اللي هو كم؟ 20. يعني أضرب 4 وربع في كم؟ في 20، أو 4 و 22 في 20. يبقى تكون معي 84 جرام و 4 من 10 أو 85 جراما. هذا إخواني من الذهب الخالص، من الذهب الخالص يعني عيار كم؟ 24. طب أنا الآن لو أردت أن أعرف زكاة الذهب عيار 21 كيف أفعل؟ تضرب 85 في 24 على 21. أعيد مرة ثانية، هتضرب النصاب اللي هو 85 في عياره الذي يحسب عليه اللي هو كم؟ 24 على كم؟ على 21. من يحسبها لنا؟ لا احسبها على إما الجوال وإما الآلة الحاسبة وإما أقول الناتج ونخلص. ها؟ أقول الناتج. يبقى إذن يا إخواني زكاة الذهب عيار 21 ستكون معك 96. 96 نعم. طيب أردت أنك تعرف زكاة الذهب عيار 18. نعم. العكس. طب جرب كده. في 24 على 21.
85 في لو هو 24 والنصاب اللي احنا مش عارفين اللي عايزين نعرفه
ال 21. لا 85 في 24 على 21. جرب وشوف. ها نفسه مش كده؟ 97 او 96.
ما يبينا
كده
شيخنا
الدينار يساوي مثقال؟ نعم الدينار يساوي مثقال يا اخوان. هذا كنا دنانير تختلف. طيب عيار 18 بنفس القسم، هتضرب 85 في 24 على كم؟ 18. عيار 14 نفس الطريقة. عيار السبائك 12 نفس الطريقة. تحت خلاص كده يا إخواني. طيب حسبتها؟ طب جرب كده. سبعة وتسعين وكسر على 85 واربعة وتمانين واربعة من عشرة سمعك 96. جرب وأخبرنا. طيب خلاص كده يا إخواني. طيب إذن يا إخواني هذا عيار الايه؟ عيار 24 لما نقدرها ب 4 و 4 من 10 او 4 و 22 هتطلع ايه؟ على عيار 24. وهذا في الحلي الذي يحل به النساء. ماشي كده يا اخواني؟ طيب يقول لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ليس في اقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في اقل من 200 درهم صدقه. رواه أبو عبيد. قال وبالدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار بالدينار الذي دينته درهم وثمن درهم. هذا فين يقني؟ إنما يقدر في عصره. المصنف هنا بيقدر فين؟ في عصره. ونحن بيقدر في عصره بإيه؟ بالجرامات. قال ونصاب الفضة 200 درهم. كان يا إخواني الدينار الذهبي يساوي 10 دراهم فضية. الدينار الذهبي كان بيساوي كم؟ 10 دراهم فضية. فلو قمت بحسبة تحويلية من الذهب إلى الفضة على هذا الذي قلناه سيكون وزن الدرهم جرامان 97% أو 975 من الألف. الدرهم الدينار سيساوي 10 دراهم. هذا موجود في الحديث. الدراهم يا أخواني كم زكاتها؟ 100 درهم. طيب والدنانير 20 دينارا. يبقى إذا كل دينار يساوي 10 دراهم. خلاص كده يا أخواني. إذا هيكون الآن يا أخواني وزن الدرهم جرامان و97% أو بالأدق ب975 من الألف. تضرب هذا الوزن في 200 درهم هيكون معاك النصاب 595 جرام من الفضة. خلاص كده يا إخواني. يبقى الحلي حاضر. الحلي إذا بلغ 595 جراما من الفضة أخرج عليه الزكاة، وفي أقل ذلك من ذلك من الفضة لا يخرج عنه الزكاة. تفضل. الآن يا إخواني أنا أريد أن أخرج منه الزكاة. أخي يسأل الآن أنا عايز أطلع ربع العشر. ربع العشر يا إخواني يساوي 1/40. ربع العشر يعني 1/40، يعني في كل 40 دينار دينار. فمعناها أنك أنت اقسم أي شيء على كم؟ على 40، لأن ربع العشر يساوي كم؟ 40.5%. واضح كده؟ يبقى أنت المبلغ اللي معك تقسمه على 40. لو كان 4000 أو 40000 تقسمه على 40. واضح كده يا إخواني؟ طيب. يبقى إذن يا إخواني نصاب الذهب عيار 24.85 جرام من الذهب أو 4.84 من 10، ونصاب الفضة يساوي في عصرنا 595 جراما من الفضة. قال لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والأقية يا إخواني تساوي 40 درهما. الأقية تساوي 40 درهم. فلما أقول 5 أواقي والأقية تساوي 40 درهم، لو ضربت 5 أواقي في 40 درهم يكون النصاب كم يا إخواني؟ 200 درهم. واضح كده يا إخواني؟ قال والدرهم 12 حبة خروب. شفت كيف يقدر؟ والمثقال درهم و3 أسباع درهم. 10 دراهم 7 مساقيل. لكن هذه يا اخواني كله التقدير في هذا الوقت، لان ما كانش واقع تحت ايديهم ايه هذه العملات. لكن هذه العملات علي باشا مبارك قلنا انه اطلع على بعضها وايه وقام بوزنها، ولذلك كان ادق الاوزان الموجوده في عصرنا ميزان من يا اخواني علي باشا مبارك، وهو الذي نقدر به الآن الزكاة. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. يعني لو إن امرأة الآن معها حلي من ذهب وحلي من فضة، خلاص بتكمل نصاب الفضة من الذهب ونصاب الذهب من الفضة، ذلك أنهم جنس واحد أثمان. قال لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. طيب الآن نريد أن نقف وقفا. زكاة الأوراق النقدية كيف نقدرها؟ ذلك يا إخواني أن الأوراق النقدية لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ ولا كانت موجودة؟ كانت غير موجودة. وهذه الأوراق يعني هذه الورقة التي في يدي لا تساوي شيئا، لكن لما وضعت لها الدولة سكة وجعلتها أثمانا صارت إيه؟ لها قيمة. يعني مثلا أنت بتذهب لتصور 20 ورقة بكم؟ بجنيه. يعني 10 أوراق بكم؟ ب50 قرشا، صحيح؟ طيب أنت الآن لو جئت بالورقة من عملة 100 جنيه وأعطاها للبرينتر وصورتها وذهبت تصورها عند الرجل، فصور لك منها 10 أوراق ب50 قرش. الورقة تقول لها كم عملة من هذه العملات؟ 4 على الأقل. يعني معاك 10 أوراق في 4 بكم؟ ب40. أربعين كم؟ 400 تساوي كم؟ 4000. بكم صورتها؟ بخمسين قرشا. إذن يا إخواني الورقة في ذاتها لا تبلغ هذه القيمة، صحيح؟ إذن ما الذي أعطاها القيمة؟ السكة التي وضعتها لها الدولة، السكة التي وضعتها لها الدولة جعلت لها هذه القيمة، لأن الناس كانت تتعامل بدينار من الذهب، بدينار من الذهب، فلو بطلت العملة بهذا الدينار وسك دينار آخر لما خسر، هياخذ هذا الجيران ويحول إلى حوله يبعدها. وكانوا يتعاملون بدرهم من الفضة، فلو بطلت العملة أيضا يأخذ هذا الدرهم وإيه ويتحول لفضة ولم يخسر شيئا. لكن صار الناس بعد ذلك يتعاملون بعملات أخرى، يعني مثلا صار الدرهم والدينار يكبر ويصغر، ويدخل عليه على الدينار يدخل عليه جزء من النحاس، وكذلك الفضة يدخل عليها جزء من الألمنيوم. واضح كده؟ إلى أن تعاملنا الآن بالعملة الورقية، فكيف نعامل العملة الورقية؟ من يقول بإغلاق باب القياس كالظاهرية يقولون يلزمهم أن يقولوا لا زكاة في الورق ولا ربا يجري في الورق، وكذلك لا يصلح هذه الأوراق، لا تصلح أن تكون أثمانا، خلاص. وسائر أهل الملة غيرهم لا يقولون هذا. طب لماذا؟ لأنهم يقولون بالعلة والقياس. العلة التي قدرها المعاصرون في الذهب والفضة في عصرنا الثمانية، يعني وجدوا أن الذهب والفضة أثمان لغيرها وكان يجب بها التعامل، وهذا القدر موجود الآن واضح في الأوراق النقدية، واضح الآن في الأوراق النقدية، يعني أصبحت هذه الأوراق النقدية إيه؟ أثمان للسلع، يستباح بها الشراء، وإلا هي كورق ليست لها هذه القيمة. يعني أنا بين يدي الآن كتاب من ورق في تقريبا 500 صفحة، أكثر بكثير جدا مما أحمل في جيبي، صحيح؟ لكن ما أحمله في جيبي أثمن من إيه؟ من ثمن هذا الكتاب الذي يساوي مثلا 10 جنيهات، صحيح؟ بماذا؟ نقول بالسكة التي وضعتها الدولة لهذه الإيه؟ العملة الورقية. فلما وجدوا هذه العلة متوفرة في العملة الورقية أجروا فيها ما كانوا يجرونها فين؟ في الذهب والفضة. يبقى إذن يا إخواني العملات الورقية الآن بنعاملها معاملة الذهب والفضة. طيب عملة الدولة الواحدة مهما تغيرت أشكالها نعاملها معاملة الجنس الواحد، يعني كأنها ذهب، وإن تغير شكلها وإن تغير شكلها. يعني الآن الدولة أصدرت جنيها معدنيا وجنيها ورقيا، هذا من المعدن وهذا من الورق، وكان في دولة واحدة. طيب الآن هل يجوز لي أن أنا أروح مثلا أعطي 11 جنيها معدنيا في مقابل 10 جنيهات من الورق؟ طب لماذا؟ لأن أعامل عملة الدولة الواحدة معاملة الجنس الواحد، يا إما ذهب يا إما فضة. لكن إن تغيرت العملة، يعني عملة دولة وعملة دولة أخرى، أعاملها معاملة الجنسين، يعني معاملة الذهب والفضة. طيب كيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد، يعني طلب الزيادة، فقد أرضى. واضح؟ يبقى إذن إخواني لا يجوز التفاضل بين الذهب، ويجب التقابض في مجلس العقد، كذلك الفضة قال فيها ذلك، قال فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم غير أنه يدا بيد، يعني لو تبيع ذهب وفضة بيع كيف شئت، غلي الثمن وأرخص الثمن، لكن إيه؟ يدا بيد، يعني تستطيع أنك تروح تشتري جرام من الفضة من الذهب ب10 جرامات بل ب100 جرام من الفضة، لأن النبي قال فإن اختلفت هذه الأصناف فإيه؟ فبيعوا كيف شئتم غير أنه يدا بيد. أهل العلم أجروا العملات الحديثة هذا الجريان. فقالوا عملة الدولة الواحدة كأنها جنس واحد. طيب عملة دولتين جنسان. يعني مثلا الآن معك ريالات سعودية وجنيهات مصرية تعاملهم معاملة الذهب والإيه والفضة. فمثلا تشتري 100 من الريالات السعودية ب150 جنيها مصريا، لكن بيا إخواني الصرافة تكون يد بيد. واضح كده يا إخواني؟ واضح؟ طيب هذه العملات يا إخواني في أول إصدارها، العملات الورقية في أول إصدارها كان يكون لها غطاء ذهبيا، كل دولة لها إيه؟ غطاء ذهبي، وحسب قوة الدولة كانت بتصدر العملة وتجعل لها في البنك المركزي غطاء من الذهب. يعني مثلا تكون مثلا العملة المصرية موجودة، فكان يصدر الجنيهات المصرية ويروى لها غطاء من الذهب في البنك المركزي يساوي مثلا 60% 70%. هذا الغطاء الذهبي يحدد سعر هذه العملة التي بين يديك. يعني كلما كثر هذه الطباعة وغطائها الذهبي قليل كلما قل سعر العملة. ازاي؟ يعني هذا مثلا الجهاز كنت تذهب وتشتريه ب100 جنيه، لما تصدر كثير من الأوراق وليس لها غطاء ذهبي يصبح بكم؟ إذن سعر العملة قل ولا ما قل؟ قل وإن كثر في يد الناس. ورحلقا أو كان في بعض الدول غطاء من الفضة، يعني السعودية مثلا كان غطاء من فضي، وهذا إلى عهد قريب، إلى أن ألغت الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف الثمانينات هذه الأغطية الذهبية من البنوك وهذه الأغطية الفضية من البنوك. أصبحت العملات إيه إخواني؟ ليس لها غطاء، ليس لها غطاء. طيب كيف يحدد سعر العملة؟ ملهاش غطاء الآن، ملهاش قيمة، أوراق. صار الذي يحدد سعر هذه العملة أمران. الأمر الأول القوة الاقتصادية لهذه البلد، القوة الاقتصادية لهذه البلد. فمثلا حاضر، فمثلا بلد تنتج منتجات زراعية منتجات صناعية وتكثر منها وتصدرها إلى بلاد أخرى، البلاد الأخرى تحتاج منها هذه السلع، ماذا ستفعل؟ ستبدأ بشراء هذه العملات حتى تشتري بها من البلد. يعني أنت الآن لما تيجي تبيع بيبيع بإيه؟ بعملتك. فكلما كثر الطلب على العملة كلما إيه؟ واضح كده يا إخواني؟ طيب دولة لا تنتج لكنها تستورد عملتها إيه؟ فقيل ضعيفة، القيمة لها ضعيفة. طيب الأمر الآخر يا إخواني الذي يغطي العملة القوة السياسية، القوة السياسية لإيه؟ لهذه الدولة. ولذلك الهزات السياسية الموجودة بتؤثر في العملات. يعني مثلا بعد حادثة البرجين الاقتصاد الأمريكي تهز ولا ما تهز؟ طب لماذا؟ قوة سياسية انهز. ولذلك تجد ان الدولار ايه؟ انخفض، هزات اقتصادية. يبقى اذا يا اخواني بيحدد الان سعر العملة الايه؟ القوة الاقتصادية للبلد والقوة السياسية للايه؟ للبلد. وعمل البنك المركزي الاساسي المحافظة على قيمة عملة الدولة، لان يا اخواني القرصنة الدولية بتهاجم هذه العملات عشان تايه؟ تهزها. فالبنك المركزي من وظائفه يحافظ على قيمة العملة ثابتة، كلما تغير سعر العملة كلما ايه اهتز. عايز تعرف سعر العملة كيف يتغير؟ تعال الآن انظر للجنيه كم كان في مقابل الدولار، يعني فترة من الفترات كان كم؟ 7 جنيهات. الدولار كان 7 جنيهات، وفترة من الفترات كان الدولار كان يساوي 90 قرش، وبعدين زاد 3-4، الآن نزل من 7 إلى 5 جنيهات ونصف. يبقى إذن قيمة العملة بتحددها إيه؟ واضح كده يا إخواني؟ نرجع الآن لموضوعنا. الآن أنا أريد أن أحدد نصاب الأوراق النقدية، أريد أن أحدد نصاب الأوراق النقدية حتى أخرج عنها الزكاة. فكيف أحدده؟ يحدد بزكاة النقدين الذهب وإيه؟ والفضة. فمثال، أنت الآن تنظر لسعر الذهب في السوق. طب سعر الذهب في السوق أي ذهب؟ يعني الآن اللي 21 أنظر ل 96 لا، غالب المعاصرين الآن يكون لا، على 85 وعلى الذهب الذي ينتشر بين الناس. هذا إذا أخرجت عن العملة عن النقود، فهي 85 جرام لأن الدينار كان يزيد وينقص وكان يدخل في النحاس، لكن إنه إيه؟ كان دينارا. فيقول الذهب المنتشر بين الناس عيار كم؟ 21. يبقى إذا نخرج الزكاة 85 من ذهب عيار 21. ماذا ستفعل الآن؟ ستسأل عن سعر الجرام في السوق. يعني أحد إخواني بالأمس أخبرني، أمس وليس بالأمس، كلمة أمس يا إخواني، إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. ما معنى هذا الكلام؟ لما أقول بالأمس يعني في الماضي، بالأمس يعني إيه؟ في الماضي. لما أقول أمس يعني اليوم الذي سبق هذا اليوم. واضح كده يا إخواني؟ طيب أمس أخبرني أحد إخواني أن الذهب تقريبا الآن في السوق ب170 جنيها، قال 168 جنيه، هذا صحيح؟ طب ماذا سأفعل الآن؟ آتي لنصاب الذهب اللي هو 85 جرام وأضربه في كم؟ في سعره الموجود بالسوق 168 جنيه. ما خرج من مال فهو نصاب الذهب، ما خرج من مال فهو نصاب الذهب. كم يساوي الآن؟ 14000 تقريبا. قلنا 85 جرام من الذهب تضرب في إيه؟ في سعر الذهب في يوم يبلغ النصاب معك، تخرج النصاب معك.
فضل.
نعم. انت الان بتقدر معك، لان النصاب انت ستقدره في اول الحول. انت الان معك مبلغ 10000 جنيه، والله وجدت والله انا معي مبلغ كبير، انا اريد ان اعرف هل سيبدا لي الحول من هذا الوقت ولا لا، فماذا افعل؟ ابدا في عمليه التحويل، اسال 10000 كم تساوي؟ اقول 85 جرام من الذهب في سعر الذهب، لو كان 10 100 جنيه مثلا هنقول 85 في 100 ب 8.5، ماشي كده؟ طيب اذا ال 10000 فيها ولا ما فيها؟ اذا فيها الزكاه، يبقى يبدا حولي من هذا الوقت. لا، ينبغي ان تبدا في اول الحول واخر الحول تبلغ النصاب. واضح كده؟ 14000. طيب 14280. طيب هذه واحده،
اول حول كانت نصابا.
طيب ها قلت عن النصاب، اذا لا تخرج فيها الزكاه، ينبغي ان يمر عليك الحول كاملا. انت معاك 14000، احنا بنقول زكاه بس. تحسبه في اخر العام يبلغ النصاب، ان بلغ النصاب اخرجت عنه على سعر يوم. اللي معاه 10000 يروح يخرج الزكاة، مفيش مشكلة. طيب هذه حاضر، هذا يا إخواني النصاب الأول، أو يخرج على نصاب الفضة، أو يخرج على نصاب الفضة، عامل الفضة 595 جرام، أضربها في مقدار الجرام، أضرب الفضة، أحد إخواني أخبرني 10 جنيهات أو 12 جنيه، خلاص؟ قال 10 و12 و14 في السوق، فإن كانت فضة خالصة ف14 جرام، 14 جنيه، صحيح؟ طيب ماذا أفعل الآن؟ أضرب 595 في 14، خلاص كده يا إخواني؟ والخارج هو النصاب. طيب بعض الإخوان يقول يعني الفضة الآن حوالي 7000، الذهب 14000، على أي نصابين أخرج؟ جمهور أهل العلم على أنه يخرج بالأحظى للفقراء، يعني لو الفضة أرخص من الذهب يخرج على الفضة، لو الذهب أرخص من الفضة يخرج على الذهب، يبقى بالأحظى للفقراء. يبقى تنظر في نصاب الذهب وتنظر في نصاب الفضة وأيهما بلغ نصابا أخرجت عليه الإيه؟ الزكاة على هذا القول. وبعض أهل العلم إنما يجريها في الذهب فقط لأنه قال إن الذهب له ثبات في السعر، لكن جمهور الفقهاء في عصرنا على إن يا إخواني يخرج بالأحظى للفقراء وهو الأحوط والأقرب لإيه؟ للشرح. واضح يا إخواني؟ طيب، إذا بلغ المال هذا النصاب أخرج منه 2.5% يعني 1/40، فمثلا لو الرجل معه 40,000 سيخرج منها يقسمه على 40 ويخرج منها الإيه؟ ويخرج منها الزكاة، يعني في كل 40,000 ألفا، في كل 40,000 ألف إذا حال عليها الحول. وراح كده يا إخواني زكاة الأموال النقود وضحت؟ طيب فضل. ما احنا الآن أنا ذكرت لك العلة، الدنانير الإسلامية كانت تصك من الذهب الخالص وأحيانا يدخل فيها الغش فيدخل فيها النحاس وأحيانا تزيد وأحيانا تنقص، فكانوا يخرجون على عدد الايه الدنانير بصرف النظر عن ما دخل فيها وما شابه من الايه لا من النحاس خلاص. فلما كان غالب الذهب المتداول بين الناس عيار 21 اعتبرنا فيه ايه النصاب الذي كان يخرج فيه وهو 85. واضح كده؟ وهذا يا اخواني قلنا انه كلام جمهور الفقهاء يعني ليس متفقا ايه ليس متفقا عليه. اذاننا بعد الاذان. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الان يا اخواني بعدما ذكر المصنف زكاة الذهب والفضة وكانت في هذا الوقت هي النقدين، انتقل إلى زكاة الحلي، إلى زكاة الحلي يعني ما يتحلى به النساء وما يتحلى به الرجال، فما يتحلى به النساء سيكون من الذهب وما يتحلى به الرجال سيكون من الفضة. فهل فيها الزكاة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. يبقى أجابنا بأن الحلي ليس فيه زكاة لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الحلي مباحا، فإن كان محرما ففيه الزكاة. والحلي المحرم كأن يتخذ الرجل حليا من ذهب، هذا يكون فيه زكاة ولا ما فيش فيه زكاة؟ فيه الزكاة. أو يتخذ من الذهب أمشاطا وأزرارا وأواني، وهذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل فيها الزكاة؟ نعم، لأنه قال في أول شيء إخواني نكون حلي إيه؟ مباح. يبقى هذا هو الشرط الأول أن يكون حليا مباحا. الشرط الثاني أن يكون معدا لاستعمال، أن يكون يا إخواني معد للاستعمال. يعني إيه معد للاستعمال؟ يعني لم تشتري المرأة أو الرجل الحلي حفظا للمال. حفظ للمال يعني إيه حفظ للمال؟ يعني مثلا كثير من النساء تذهب فتشتري بمال معها ذهبا، جايبة ذهب ليه؟ تقول ليه؟ تقول لي ليام حفظت بالمال لو احتجناها نبيعه. أو أن الرجل يدخل له مال ويخشى عليه فيذهب فيشتري به ذهبا ويعطيه لامرأته، هذا حفظ للمال وليس للتحلي، فليس المقصد الأول التحلي، لكن إيه المقصد إيه إخواني؟ حفظ المال. وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث في الذهب حتى لا يخرج فيه الزكاة أن يكون حليا، اللي هو قاله في الأول، فلو كان الذهب ليس بحلي ففيه الزكاة وقد مر. يبقى كم شرط يا أخواني؟ ثلاثة شروط. قال طيب لو ما كانش للاستعمال لكن للعارية، يعني للعارية الاستعارة امرأة مصيرة، وتعرف أن النساء يحببن أن يتحلين بالذهب في الأعراس لأزواجهن، فجاب الذهب وتركته في بيتها وتعطيه لجاراتها وصديقاتها وأخواتها يتحلين به عارية بدون أجر، عارية سيأتيك. فلا زكاة فيه. طب لو كان كراء يعني بأجرة فيه الإيه؟ الزكاة. إحنا قلنا يا إخواني كم حاجة الآن؟ ثلاثة، إن يكون الذهب حري، إن يكون مباح، إن يكون معدل الاستعمال. فإن لم يكن حليا كان في الذهب الزكاة. طيب وإن كان حليا وليس مباحا كان فيه الزكاة، وإن كان حليا ومباحا لكنه لم يعدل الاستعمال ولا للعارية بل للزمن أو للإجارة ففيه الزكاة. طيب لماذا يقولون هذا يا إخواني؟ يقولون هذا يا إخواني لأنهم وجدوا أن القاعدة في الشرع أن كل مال غير نام، كل مال غير نام خلاص ليس فيه زكاة، وكل مال للكنية ليس فيه زكاة. يعني إيه للكنية؟ واحد عنده موتوسيكل، الموتوسيكل ده كنية؟ نعم. يعني إيه كنية؟ يعني يقتنيه للعمل لاستعماله، فيه الزكاة؟ ليس فيه زكاة. عنده بيت، البيت كنية، مال غير مال ليس فيه الزكاة. عنده سيارة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كلهم بيستعملهم أو يترك يستعمل هذه حينا وهذه حينا، فيه الزكاة؟ ليس فيه الزكاة. يبقى المال إذا كان مال قنية، مال غير نام، فليس فيه الزكاة. طب وإن كان مالا ناميا ففيه الزكاة. نظروا للحلي فوجدوا أن المرأة إنما تقتني الحلي كما تقتني الملابس، يعني تتحلى بالملابس وتتحلى بالحلي من الذهب أو الفضة قنية، فقالوا لا زكاة فيه. واضح يا اخواني؟ وهذا مذهب جمهور اهل العلم. حاضر، صبر صبر قبل الاسئله اسمع. خلاص كده يا اخواني، اول دليل استدل به المصنف قال لحديث جابر مرفوعة ليس في الحلي زكاة. لو صح هذا الحديث لكان نصا في الباب فنقول لا زكاة في الحلي. قال رواه الطبراني وهذا خطأ وهم، فهذا الحديث ليس عند الطبراني، هذا الحديث عند الدارقطني ولم يعزه أحد من أهل العلم للطبراني خلاص، وهو عند الدارقطني من حديث جابر موقوفا يعني ليس مرفوعا، وعلى أنه موقوف فهو حديث ضعيف، بالغ ابن الجوزي في كتابه التحقيق حتى قال باطل خلاص. طب لماذا؟ لأن فيه جهالة عفية بن أيوب وفيه إبراهيم بن أيوب ضعيف، فقال باطل لهذه العلة ولأنه خالف حديثا آخر وهو حديث فاطمة بنت قيس وأيضا عند الدارقطني وهو عكس هذا الحديث. هذا الحديث ليس يقول فيه النبي أو ينسبون إلى النبي فيه ليس في الحلي زكاة، الحديث الثاني في الحلي زكاة، وهذا ضعيف وذلك ضعيف، يعني هذا وهذا ضعيف فلا تقوم الحجة به. قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته. يبقى من الصحابة كان يقول واحد يكون ليس في الحلي زكاة؟ خمسة. قال وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، وهذا غير صحيح في عائشة، عائشة إنما تقول زكاته عاريته، يرحمكم الله، زكاته عاريته. يعني إيه عاريته؟ لو كانت المرأة تعيره فهذه الزكاة. يبقى إذن يا إخواني مذهب جمهور الأمة على أن الحلي ليس فيه زكاة، وبعض العلماء يقولون في الحلي زكاة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وبعض أهل العلم يقولون زكاة الحلي العارية أو الزكاة، ومخير بأنه يعير أو يخرج له الزكاة. كم مذهب الآن؟ ثلاثة. وقال الترمذي ليس يصح في هذا البيع في هذا الباب شيء يعني إجابة الزكاة في الحلي. واضح كده يا اخواني؟ طيب انظر حتى نكمل ثم نعود للمسألة. قال وتجب في الحلي المحرم. يبقى الأول الآن الحلي المحرم لماذا تجب في الزكاة؟ هما قالوا في أول الباب إذا كان مباحا لا تجب. طب إذا كان محرما تجب. يعني المرأة اتخذت كأسا من ذهب، كأس من ذهب مباح؟ ليس مباح. إذن فيه عندهم الزكاة. رجل اتخذ حليا فلبسه، الحلي من الذهب للرجال حلال؟ لا. إذن فيه الزكاة. قال ويجب في الحلي المحرم كأنية الذهب والفضة. طب لماذا؟ قال لأن الصناعة المحرمة كالعدم. طيب هذه الأولى. قال وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا. يبقى أيضا لو جاء بذهب يؤجره للكري يعني الإيجار، هذا الآن أصبح مالا ناميا ولا غير نامي؟ نامي. فما دام أصبح مالا ناميا يكون فيه الزكاة. طب معد للنفقة للزمن، يقول أنا بشتري الذهب وحطه في البيت مع الست في البيت أو الزوجة في البيت للزمن، ده معدل ايه؟ للنفقة. او انا هحفظ فلوسة الذهب لان الذهب ما بيخسرش، ده ايه؟ معدل النفقة، ففيه الزكاة. يبقى اذا يا اخواني نخلص ان الزكاة تسقط عندهم فقط عن الذهب اذا كان حليا مباحا معدل الاستعمال او العالي. قال لان سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال او اعارة لصرفه عن جهة النماء، انصرف عن جهة الايه يا اخواني؟ ان بقى قنية، فبقى ما عداه على الاصل. يبقى الان ما عدا ما وصفناه ففيه الزكاة عند الحنابل. والصحيح يا اخواني ان الحلي فيه الزكاة، الصحيح ان الحلي فيه الزكاة. ودليل ذلك ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها عند عائشة وفي يدها مسكتان من ذهب. ما هي المسكة يا إخواني؟ سوار، أسورة. فالمسكة من الذهب هي الأسورة إذا كانت يا إخواني ثقيلة، خلاص. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما بسوارين من نار؟ هذا الحديث في السنن الأربعة إلا ابن ماجه، يعني في سنن النسائي والترمذي وابن وأبو داود وابن ماجه لم يخرجه. واضح يا إخواني؟ فهذا النص الأول. هذا النص يصرف بعض أهل العلم في قولها أتؤدين زكاة هذا، يصرفون كلمة الزكاة على العارية، يقول زكاة عارية. قل تعال الآن الأصل في الألفاظ التي تأتيك إنك تحملها على المعنى اللغوي عند أهل اللغة، على المعنى الشرعي عند أهل الشرع. هل الزكاة في الشرع تعني العارية؟ إذن لا تحمل إلا على الزكاة. هذا نص. ونص آخر أن أم المؤمنين عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد في يدها فتخات من ورق. يعني فتخات من ورق؟ خواتيم كبار. فقال يا عائشة ما هذا؟ فقالت صنعتهن يا رسول الله أتزين لك بهن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار أو ما شاء الله. يعني غلظ في الكلام. وهذا رواه أبو داود وبسند صحيح. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن إذا جاء النقل بطل النزاع، إذا جاء النقل بطل النزاع، هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني أن النقدين في الحقيقة أثمان ولا يخرجان عن الأثمان حتى بالاستعمال. الذهب والفضة أثمان ولا يخرجان عن الأثمان حتى الاستثمار. وانظر كيف قدرت أنت النقدين على الذهب والفضة. يبقى خرج الذهب والفضة حتى لما كان حلي عن الثمانية لم يخرج. يبقى إذن إخواني بالنقل والعقل الصحيح أن الإيه؟ أن الحلي فيه الزكاة المباح والمحرم. تفضل. ما احنا قلنا الذهب والفضة أثمان ما خرجوا بالاقتناء عن الثمانية طيب قال ويخرج عن قيمته إن زادت. ما معنى هذا الكلام؟ الآن ارجع معي إلى زكاة بهيمة الأنعام. الآن يا أخواني كنا نقول ما بين الفريضتين أوقاف. يعني إيه أوقاف؟ لا زكاة فيها. يعني مثلا زكاة الغنم من 40 إلى 120 كم؟ فيها شاه صحيح؟ يعني إذا كانت 40 شاه وإذا كانت 100 شاه وإذا كانت 119 شاه معنى ذلك أن ما بين 40 إلى 80 80 من الغنم 80 رأس كلها عفو. كلها عفو لا زكاة فيها. هل نقول هذا في زكاة الذهب والفضة؟ يعني مثلا نقول في كل 85 جراما زكاة ولا تخرج الزكاة حتى تبلغ 85 جراما أخرى. فنقول مثلا لو اقتنت المرأة 150 جراما لا زكاة إلا في 85 والباقي وقف. يصلح؟ لا، بل ما زاد عن النصاب فبحسابه. يعني مثلا لو قلنا النصاب 85 كم معاه 90 يبقى ستخرج الزكاة عن كم؟ عن 90 بسعرها. خلاص؟ طيب إذا كان معها 100 200 أيضا بسعرها. يبقى إذن يا إخواني ما زاد عن النصاب لا يسمى وقفا وإنما يخرج إيه؟ يخرج عنه. ما الدليل على ذلك؟ ارجع معي لأول الباب. ارجع معي لأول الباب أول زكاة الأثمان. أي نعم، وما زاد فبحسابه. وجدت الحديث؟ وما زاد فبحسابه. طيب عموما هذا هو الدليل، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد فبإيه؟ فبحسابه. خلاص؟ طيب قلنا يا إخواني الآن ما زاد على النصاب فبحسابه ولا يكون وقفا بين الأوقاف. نقف إلى هذا الحد وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.